أعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى روايات الشيخين أنها اشترت ممرقة وسادة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذا حديث آخر، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال ما بال هذه النمقة؟ فقالت اشتريت لك تقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت، تعني أنها شقت المرقة فجعلتها مرفقتين. ولكن هذا الحديث يعارضه جملة أمور. أولا أنه قد روي برواية مختلفة ظاهرة التعارض، بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا. الاختلاط الواقع أو التعارض هو من المصنف، لأنه يخلط بين الحديثين، يخلط بين حديث المغرقة وهو الذي ساقه الوسادة، وبين حديث القرآن المعلق على الجدار والذي هتكه الرسول عليه السلام. فيقول رؤي بروايات مختلفة ظاهر التعارض، بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر. وين الستر هنا؟ ليس في الحديث ستر وإنما فيه نمرقة. بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا. أي تعارض في هذا؟ إذا جاء حديث لم يتعرض للاستعمال وحديث تعرض للاستعمال، فهنا قاعدة قريبة ذكرناها فيما مضى، فمن يستحضرها منكم؟ حديث يتعرض أن الرسول استعمل الستر بعد أن قطع، وحديث لم يتعرض، فأي قاعدة فقهية نطبقه هنا؟ مثبت مقدم عن الناس. فكيف هنا ليس هناك نفيا إنما هو سكوت؟ حديث ما تعرض للاستعمال، وحديث تعرض للاستعمال وأنه قطع الستارة واتخذت وسائل، فهنا تعارض. هذا
زيادة مقبولة.
ما نسمي هذا تعارض يا جماعة؟ لو في حديث صريح يقول لن يستعمل وحديث يقول استعمل، فالقاعدة التي عرفتموها نثبت مقدم عن الناس. فكيف والحديث لم ينفي وإنما سكت؟ أي بعض الرواة روى رواية تماما وبعض الرواة فصر فيها ولم يتمها، على أنه هو البحث الآن في حديث النمرقة. نشوف بقية الأجوبة. هذا الجواب الأول، وقد عرفتم أنه لا صلة له أولا بحديث النمرقة، وثانيا حاول أن يوجد تعارض ولا تعارض، لأن هذا في حديث آخر ولا تعارض في نفس الحديث الآخر، لأنه مثبت مقدما عن الناس على التفصيل السابق. ثانيا أن بعض الروايات يدل على الكراهة فقط، وأن الكراهة إنما هي لستر الجدار بالصور. عرفتم جواب عن هذا؟ وذلك من الترف لا يرضاه إلى آخره. حديث مسلم عن عائشة نفسها في الستر الذي فيه تمثال طائر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها حيري هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا، لا يدل على الحرمة المطلقة. هذا صحيح، وقد عرفتم الجواب. أنه معارض بحديث القران الذي كان في بيت عائشة أيضا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطته عنه لأن تصاويره تعرض له في صلاته. قال الحافظ وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في النمرقة، فهذا يدل على أنه أقر وصلى وهو منصوب، إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته حال الصلاة، ولم يتعرض بخصوص كونها صورة. وجمع الحافظ بينهما لأن الأول كانت تصاويره من ذات الأرواح، وهذا كان التصاوير من غير الحيوان، ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرآن الذي فيه تمثال طائر. والجواب نحن عرفناه، هذا جواب صحيح لك صحيح، لكن الجواب هو ما قاله النووي نفسه، وهذا كان قبل التحريم. خامسا أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب، وقد قال القرطبي يجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة واستحسنه الحافظ بن حجر. الجواب هنا الآن ينبغي أن نتذكر حديث الخيلان فيه الهتف وحديث الاستعمال النمرقة حديث يعني لا تدخل الملائكة بيتا فيه شورى وكلب فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة، فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة صورة، ما هذه الصورة؟ جاء في الحديث إلا رقما في ثوب، أي إذا كانت الصورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة، هذا أطلق. فهل هو على إطلاقه أم يقيد بحديث كرام السيدة عائشة؟ يقيد بلا شك، وبذلك نوفق بين الحديثين. أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمزق ويضيع المال، هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة، إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة، كما قلت لكم بمناسبة الشرب قائما.